السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي أجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، أحبابي الكرام، ما زلنا مع الجوارح التي استأمننا الله سبحانه وتعالى عليها، هذه الجوارح التي سنسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه الجوارح التي ستنطق وتشهد للإنسان أو على الإنسان بما صنع في الدنيا، لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرتها، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه الجوارح التي جعلها الله سبحانه وتعالى بيننا أو بين أيدينا أمانة، مسؤولون عنها، سنقف بين يدي الله ويسألنا ربنا تبارك وتعالى عن هذه الجوارح، هل أطعتم الله عز وجل بها؟ هل أديتم شكرها؟ أم سخرتموها في معصية الله؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل ده احنا نسأل عنه بين إيدينا ربنا يوم القيامة. على مدار الحلقات الطويلة اللي فاتت احنا ما زلنا مع الجارحة الأولى، وهي جارحة اللسان، علشان قلت لكم قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال الفم والفرج، وسئل أيضا عن أكثر ما يدخل الناس النار فأشار أيضا إلى الفم والفرج. هذا اللسان ممكن يدخلني الجنة أو يدخلني النار، عافاني الله وإياكم. هذا اللسان ممكن في يوم من الأيام أنا أرفع به درجات عالية جدا، وإما إن باللسان ده عافاني الله وإياكم أنزل تحت خالص في أسفل سافلين. علشان كده ربنا لما تكلم في القرآن عن شهادة الجوارح قدم اللسان على سائر الجوارح، فقال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، قبل اليد وقبل الرجل وقبل سائر الجوارح اللسان ينطق ويشهد بكل ما تكلم به في الدنيا. في كتير من الناس بتسأل بخطر اللسان وتقول احنا نفعل ما نشاء، نقول لهم خدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال لنا ان اكثر خطايا بني ادم يوم القيامة في اللسان، اكثر خطايانا اللي هنقابل بها ربنا يوم القيامة كانت جاية من وراء اللسان. عايز اقول لكم ان النبي اوصى حبيبه اللي في يوم من الايام قبله وقال له والله اني لا احبك، اوصى معاذ وقال له يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا من حصائد ألسنتهم، الناس يوم القيامة تقذف في جهنم على وجوهها بسبب حصائد هذه الألسن. احنا النهاردة مع وظيفة من الوظائف الخطيرة جدا اللي ممكن العبد بلسانه يترفع بسبب الوظيفة دي لأعلى مراتب الجنة، وممكن والعياذ بالله يكون في أسفل دركات النار. احنا النهاردة هنتكلم على القضاء، النهاردة هنتكلم على القضاء وهنتكلم على القضاء. وعايز أقول من البداية إن أعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها للعبد المؤمن أن يعطيه الله عز وجل الحكمة فيحكم بها ويقضي بها بين الناس، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، في رواية العلم وفي رواية وهي دي رواية اللي هنقف معاها، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. راجل ربنا سبحانه وتعالى علمه الحكمة، ربنا اداله العلم واداله الفهم، فلما كان قاضي بين الناس كان يحكم بينهم بمقتضى هذه الحكمة وبمقتضى هذا العلم وبمقتضى هذا الفقه، فكان حكما عادلا بين الناس فوصل لأعلى درجات الجنة. والنبي قال لنا ما تحسدوش حد حسد غبطة طبعا إلا الإنسان ده القاضي اللي ربنا اداله الحكمة والعلم والفقه فهو يقضي بحكمة وعلم وفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن المقسطين القاضي العادل، إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، فدول المقسطين أهل العدل، الحاكم العادل، القاضي العادل، الإمام العادل، الأب العادل، صاحب الشركة العادل، كل هؤلاء طالما تمسكوا بالعدل النبي يقول لنا ان القاضي العادل ده يوم القيامة على منابر من نور، رفعة عظيمة جدا على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة. دول من اقرب الناس لربنا لان هم اتصفوا بصفة من صفات الله وهي صفة العدل، على يمين الرحمن يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يعدلون في حكمهم، الذين يعدلون في حكمهم. لما بيجي يحكم في قضية بيحكم بعدل، لا بيدخل فيها محسوبيات ولا رشاوي ولا أقارب ولا غير ذلك. الإنسان ده إنما يحكم على وفق الحكمة التي أتاها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. ما تنسوش إن واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هو قاضي عادل أو إمام عادل كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا في القرآن اتكلم عن منصب القضاء وعلمنا ان منصب القضاء ده او مسألة القضاء والفصل بين الناس هذه من افعال الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: والله يقضي بالحق. القضاء ده من افعال الله سبحانه وتعالى، والله يقضي بالحق. لذا قال العلماء: ليه القاضي تسمى قاضي؟ بيقولوا ويكأنه نائب عن الله في حكمه وفتواه. القاضي كده نائب عن الله، ربنا عز وجل هو الذي يقضي بالحق، القاضي اللي موجود في الأرض هو نائب عن الله في الأرض، يعني يذكر أو يأمر بما أمر الله سبحانه وتعالى به. منصب القضاء ده منصب ربنا سبحانه وتعالى جعله للأنبياء وجعله للمرسلين، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. جعل الله سبحانه وتعالى منصب القضاء ده منصب مين؟ الأنبياء والمرسلين. وما كان هذا المنصب إلا للأنبياء والمرسلين ولمن سار على نهج الأنبياء والمرسلين. علشان كده تولى منصب القضاء من بعد الأنبياء والمرسلين أفضل الناس في أممهم، كما ولي منصب القضاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي اللي كانت قضاء بين الناس، يقضون بين الناس بالحق. منصب القضاء اللي الإمام الغزالي رحمه الله كان يقول إن منصب القضاء عند الله أعظم وأفضل من منصب الجهاد. اللي طالع يجاهد في سبيل الله، القاضي قاعد في المحكمة، القاضي ده أفضل عند الله سبحانه وتعالى من المجاهد في سبيله إذا كان حاكما قاضيا عادلا. هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال إن القاضي ده إذا اجتهد وبذل قصارى جهده، بذل قصارى جهده في القضاء علشان يصل للحق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن له أجران، إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، أجر على الاجتهاد، أجر على الاجتهاد، أما إذا أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الوصول للحق. سبحان الله، يعني القاضي كمنصب كده إن شاء الله بإذن الله طالما أنه لم يحكم بهوى ولا على وفق محسوبيات أو مناصب أو كراسي أو غير ذلك، هو كده إن شاء الله طالما بذل قصارى جهده للوصول إلى الحق، هذا القاضي بإذن الله له عظيم المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذا المنصب لعظمة هذا المنصب ولخطورة الكلمة اللي طالعة من بق القاضي ده ياخد إعدام، ده ياخد مؤبد، أو ده ياخد براءة، دي تطلق دي لا تطلق، ده ظالم ده مظلوم، ده يتحبس أو ده يتسجن أو ده يتعدم. كل الكلمات دي القاضي لا تخرج من فمه إلا كلمة واحدة كذا، بتكون النتيجة إما يترتب عنها أنه وصل للحق فهذا في أعلى الدرجات، وإما والعياذ بالله أنه لم يتبين الحق ولم يسعى وراء الحق أو عرف الحق وحاكم بخلافه، فهذا والعياذ بالله بيكون على خطر شديد في النار كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده نظرا لأن الكلمة اللي بتطلع من بق القاضي شديدة جدا، كان منصب القضاء منصب من المناصب اللي خلت كتير من السلف يبعدوا أصلا عنه ويخافوا أصلا منه، لأنهم كانوا خايفين على نفسهم، لأنه ممكن في يوم من الأيام يحكم بحكم يكون هذا الحكم غير موفق فيه. هذا نظرا لأن السلف عرفوا قيمة الكلمة وقدر الكلمة، وبخاصة إذا كانت الكلمة دي من القاضي. هؤلاء السلف زي مثلا الإمام العظيم أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه حبس رضي الله عنه علشان ياخد منصب القضاء ورفض لما أمر عمر بن هبيرة والي العراق في هذا الوقت، لما أمر أبو حنيفة النعمان أن يكون قاضي له رفض أبو حنيفة النعمان، قال له أنا لن أكون قاضيا، أنا أخاف من الكلمة اللي أنا بتكلم منها بيها، لن أكون قاضيا. فسجنه، ظل أبو حنيفة على إصراري لن ألي منصب القضاء، فضربه في كل يوم 10 أسواط علشان يرجع أبو حنيفة عن رأيه ويلي منصب القضاء. رفض أبو حنيفة ومات رضي الله عنه في السجن. ليه؟ لأنه رفض منصب القضاء. أبو قلابة رحمه الله لما طلبوه لمنصب القضاء، أبو قلابة هرب تماما وساب بلاده وتوجه إلى مصر واختفى بين أهل مصر علشان لا يلي القضاء. حيوى بن شريح، حيوى بن شريح وصل الأمر بالولاة في هذا الوقت، تعال امسك منصب القضاء، هو خايف على نفسه من الكلمة لا يقولها، لدرجة رفض، لدرجة ان هم هددوه بالقتل، إن لم تلي منصب القضاء هنقتلك. ومع ذلك قال اقتلوني. وكان رجاء بن حيوى رحمه الله يقول والله لو خيرت بين ان احمل الى حفرتي وبين القضاء لاخترت ان احمل الى حفرتي. ليه؟ خايف من الكلمة اللي هيقولها، خايف من الحكم اللي هيحكم بيه. كانوا ناس بيقدروا قيمة الكلمة. ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم المغني، ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في ديوان من أعظم دواوين الفقه الحنبلي كتاب المغني، كان يقول هؤلاء علموا أن فيها، أي في هذا المنصب منصب القضاء، أن فيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق فيه، ولذلك كان السلف يمتنعون منه أشر الامتناع ويخشون على أنفسهم خطره. كانوا بيخافوا على نفسهم، كانوا بيخافوا على نفسهم. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيقول والله لو يعلم الناس ما في القضاء ما قضوا في ثمن بعرة. ثمن البعرة، البعرة أصلا لا يباع ولا يشترى أصلا، ولكن بيقول لنا القاضي لو يعلم خطر المنصب اللي هو فيه وخطر الكلمة اللي هتطلع من فمه يعني لن يلي القضاء في أي شيء حتى وإن كان حقير زي بعرة. أنا مش هحكم أصلا، مش هتدخل في القضاء. ليه؟ أنا خايف على نفسي، أنا خايف على نفسي. وتأتي الأحاديث والنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل القضاء. أرى والله أعلم إن هذه النصوص هي ما بين نصوص ترغيب وترهيب، ما بين نصوص بتقول للقاضي اجتهد إنك تبذل قصارى جهدك في الوصول إلى الحق، اقتل نفسك علشان توصل للحق، واوعى في يوم من الأيام تحكم بباطل، اوعى في يوم من الأيام تحكم بغير الحق، اوعى في يوم من الأيام تتبع الهوى فتحكم بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل القضاء، لكل القضاء، حث منه صلى الله عليه وسلم القضاء على العدل ومنعا أو تحذيرا للقضاء من الظلم. روى الطبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي وإمام جائر. أشد الناس عذابا يوم القيامة واحد من اثنين، واحد يا إما قتل نبي أو قتل نبي، الثاني المباشر على طول له هو القاضي الجائر اللي في يوم من الأيام حكم بظلم ولم يحكم بعدل. الحديث ده الحاكم العادل أو القاضي العادل يبقى خايف منه جدا ويرفع إيديه ويقول يا رب أعني على أن أحكم دائما بالعدل، يا رب نور بصيرتي دائما أن أحكم بالعدل، يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. وأما القاضي الظالم الجائر فيرى هذا الحديث تحذيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له خد بالك أنت على خطر. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا كما روى الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر. تخيلوا معانا، تخيلوا معانا نص الحديث، إن ربنا سبحانه وتعالى مع القاضي، ينصره ويؤيده ويفهمه ويعرفه، يحميه ويسدده ويسدد قلبه ويسدد عقله ويسدد لسانه، حماية النصرة، حماية معية النصرة ومعية الحماية ومعية التأييد، كل ده من الله سبحانه وتعالى للقاضي العادل. ربنا يقول له أنا معاك، أنا معاك، تلاقي سبحان الله اتنين مجرمين كبار واقفين قدام القاضي، وسبحان الله المفترض بقى انه يترعب منهم ابدا. يقذف الله هيبة القاضي في قلوبهم، واقفين قدام القاضي كده بيرتعشوا. سبحان الله، ليه؟ ان الله مع القاضي ما لم يجر. طول ما القاضي عادل، طول ما القاضي بيبص على الكلمة اللي بيقولها وخايف من هذا اللسان اللي ممكن يتكلم بكلمة عفاني الله إياكم يتودي جنة يتودي نار، طول هو مقدر ذلك ربنا بيعينه. هنا ربنا معاه، هنا ربنا معية خاصة من الله سبحانه وتعالى للقاضي ما لم يجر. بصوا بقى الجهة الثانية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جار تخلى الله عنه. يا رب سلم سلم يا رب. تخلى الله عنه وتوكل به شيطان. تخيل بقى إنسان رفع الله يد حفظه ورعايته وكلئه عنه وتركه الله عز وجل الشيطان، كيف يكون مصيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر القضاء قبل ما تتكلم وتقول حكم من الأحكام أو يصدر منك حكم من الأحكام، افتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قضيا فقد ذبح بغير سكين. فقد ذبح بغير سكين، يعني الذبح بالسكين بيبقى سهل وفي إراحة للي بيذبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حد السكينة بيخلي الذبيحة بتاعتي ترتاح. النبي بيقول لنا لا، إلا مع القاضي الغير عادل، إلا مع القاضي الجائر، إلا مع القاضي اللي بيتبع هواه، إلا مع القاضي اللي ممكن في يوم من الأيام يقبل رشوة عشان يغير حكم، إلا مع القاضي اللي في يوم من الأيام بيقبل أنه يعني يقضي بغير حكم الله سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أنه هنا ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: فقد ذبح بغير سكين. ليه بغير سكين؟ لأن أي قتل بغير سكين مؤلم جدا، مؤلم جدا، مؤلم جدا للذبيحة. فالإمام الخطابي وغيره من أهل العلم يقولوا هذا فيه كناية على عن شدة العذاب الذي سيلقاه القاضي إذا لم يعدل، إذا كان ظالما ساعتها فقد ذبح بغير سكين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وبيقول كل القضاء: أيها القضاء كونوا مثالا يحتذى به في العدل، مفيش أي شيء يؤثر عليكم طالما أنكم تحكمون بما ترونه عدلا من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة الثلاثة. احنا عندنا ثلاث أنواع من القضاة، واحد في الجنة واثنين في النار. أما اللي في الجنة فرجل علم الحق وعمل به، في واحد عرف الحق وعمل به. طب والاثنين التانيين؟ قال: وأما الثاني فرجل قضى بغير الحق فعلم بذلك. هو عارف انه بيحكم بغير الحق، النبي يقول هو في النار. واما الثالث فقاضي لا يعلم الحق، حتى ما بذلش مجهود انه يصل للحق، لا يعلم الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاهلك حقوق الناس فهو في النار. قاضي ما بصش ابدا للحق، قاضي ضيع حقوق الناس، النبي يقول ده في النار يوم القيامة. شفتوا؟ قارنوا بقى بين القاضي الشريف النزيه العادل اللي النبي قال ان هو على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، وبين القاضي اللي ضيع حقوق الناس او حكم بباطل وهو يعلم انه يحكم بباطل وهو في النار. شفتوا المسألة راحة فين؟ عرفتوا ليه سلف هذه الأمة كانوا بيفروا من منصب القضاء؟ خايفين على نفسهم، كانوا خايفين على نفسهم. كان الإمام مكحول رحمه الله لما يسمع النصوص دي من النبي صلى الله عليه وسلم: يا جماعة ده اللسان، المنصب ده لسان، واحد قال احكم بكذا، انا حكمت بكذا. الامام مكحول كان بيقول: والله لان اقدم فتضرب عنقي احب الي من ان اجلس للقضاء بين اثنين. انا يا جماعه انا قدموني اضربوا رقبتي بس مش هقعد للقضاء، انا خايف على نفسي، انا خايف على نفسي. شفتوا قد ايه سلف هذه الامه كانوا بيخافوا على نفسهم، كانوا بيخافوا على نفسهم. علشان كده القضاء العظام الكبار اللي في زماننا ناس منهم بفضل الله شرفاء، والقضاء من سلف هذه الأمة كان ما شاء الله لك وتعالى بالله يسمعوا النصوص دي ويعملوا بيها. ودي رسالة لكل قاضي في زماننا ظالم أو يحكم بغير العدل، اسمعوا قصص سلفكم كيف كانوا يتعاملون. فيش حاجة تأثر على حكمي، أنا أحكم بما أراني الله من الحق. مفيش أي سلطة أيا كانت تقدر تجبر القاضي أن يحكم حكما بغير ما أنزل الله. أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين كتب إلى سوار بن عبد الله القاضي في هذا الزمان: انظر إلى الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد، قائد حربي، انظر إلى هذه الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد مع فلان التاجر، ادفعها إلى فلان القائد. ده رئيس الدولة أو خليفة المسلمين بيأمر القاضي في قضية معينة حصلت على قطعة أرض بين قائد وبين تاجر. في الوقت ده كتب القاضي سوار بن عبد الله رضي الله عنه فقال له: إن البينة قامت عندي أنها للتاجر، فلست أعطيها لغيره إلا ببينة. أن البينة اللي عندي الأوراق والشهود والعقود تدل إن هذه الأرض ملكا لهذا التاجر مش ملكا لهذا القائد، وأنا لن أحكم أبدا إن الأرض دي تروح للقائد إلا ببينة. فكتب أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين إلى سوار بن عبد الله فقال له: والله الذي لا إله إلا هو لا تدفع عنها إلى القائد، والله الذي لا إله إلا هو لا تدفع عنها إلى القائد. فكتب سوار إلى أبي جعفر المنصور قال: والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجها من يد التاجر إلا بحق، أنا لن أغير فتواي ولن أغير حكمي ولن أخرج الأرض من يد هذا التاجر إلا بحق. هاد دليل، هاد بينة، هاد شهود إن هذه الأرض ملكا لهذه القائد. فلما وصل هذا الكتاب من سوار بن عبد الله القاضي اللي بيقول لرئيس الدولة أو للخليفة في هذا الزمان: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجها من يد التاجر إلا بحق، فقال أبو جعفر المنصور بعدما ضحك وفرح، قال أبو جعفر المنصور: ملأتها والله عدلا، أنا ملأت ملكي كله عدل، ملأتها والله عدلا، فصار قضاتي يردونني إلى الحق، قضاتي بيردوني إلى الحق. ده منصب القضاء، ده منصب القضاء اللي احنا عايزينه يكون منصب مستقل، منصب مستقل، هيئة مستقلة، لا يحل لأي سلطة كانت ان يكون لها إجبار على القاضي انه يحكم حكما بخلاف ما يرى القاضي من الحق. المنذر ابن سعيد، المنذر ابن سعيد ده قاضي من قضاة العظام جدا في تاريخ المسلمين. المنذر بن سعيد كان قاضي ولي القضاء في قرطبة في زمن عبد الرحمن الناصر، في زمن عبد الرحمن الناصر أحد أعظم الملوك الذين تولوا الملك في بلاد الأندلس في هذا الزمن. أراد عبد الرحمن الناصر خليفة المسلمين في الأندلس اللي هي كانت واخدة أسبانيا والبرتغال ووصلت لحد قرابة 20 كيلومتر من قبل العاصمة الفرنسية باريس، كل هذه كانت تحت ملك عبد الرحمن الناصر. أراد أنه يبني قصرا لإحدى نسائه، إحدى زوجاته، أراد أنه يبني هذا القصر. فلما أراد أنه يبني القصر اختار قطعة أرض معينة بجوار قصره، كانت هذه الأرض ملكا لأيتام، كان الذي يتولى رعاية هؤلاء الأيتام كان قاضي القرطبة في هذا الوقت المنذر ابن سعيد. فكتب عبد الرحمن الناصر إلى المنذر ابن سعيد أنني أريد أن أشتري هذه الأرض، فقال: إن هذه الأرض ملكا لأيتام ولا يحل لي أن أبيعها إلا إذا دفع ثمنها، وكان هذا في منفعة للأيتام. فأرسل عبد الرحمن الناصر من يقدر ثمن هذه الأرض، الأرض دي تساوي كام بتاعة الأيتام؟ قالوا له مثلا وليكن مثلا 100,000. المنذر بن سعيد خشي، المنذر بن سعيد خشي أنه في وقت من الأوقات أن عبد الرحمن بن ناصر يجبر القاضي فيأخذ هذه الأرض رغما عنه. فكانت النتيجة أن قام عبد الرحمن الناصر بهدم كل ما كان على هذه الأرض، كان عليها بعض الدور والكلام ده، هدم كل اللي عليها وقال: حكمي في هذه الأرض. لما خاف أن هذا الملك يأخذ هذه الأرض غصبا قام بهدم كل الدور اللي على هذه الأرض، وأمر ببيع هذا الردم بالثمن اللي طلبه، بالثمن اللي طلبه مين؟ بالثمن اللي طلبه الملك. ساعتها عبد الرحمن الناصر تعجب جدا، أنا أشتري الركام بهذه الأموال العظيمة؟ فرفض عبد الرحمن الناصر شراء الأرض. فلما زهد فيها اشترى المنذر بن سعيد الركام بالـ100,000 وأبقى هذه الأرض لأبقى هذه الأرض للأيتام، والمئة ألف رد هذا المئة ألف للأيتام. كل ده ليه؟ لأنه خاف في يوم من الأيام أن الملك يأخذ هذا المكان غصبا، فعمل الحيلة دي علشان يوصل في النهاية يظل محافظا على مال الأيتام. هكذا كان القضاء لا يخشون في الله لومة لائم، كانوا بحق قضاة عدل، قضاة يعني أعز الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام وأعز الله سبحانه وتعالى بهم المظلومين. وهي دي الرسالة اللي عايزين نوصلها لكل قاضي، خليك مع الصنف اللي النبي قال فيهم إن المقسطين على منابر من نور. وهو في يوم من الأيام تجور تحت أي سبب الأسباب، أو تحكم بهوى، أو تحكم بسبب محسوبية، أو تحكم بسبب رشوة، وساعتها تخسر كتير وتندم كتير. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، جوارحنا أمانة، ولابد نحن وإحنا بنتكلم على جارحة اللسان نوجه رسالة لكل إنسان شغل وعمله متعلق باللسان، وبخاصة الأعمال العظيمة والمناصب الشريفة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع من ذكرها ورفع من قدر أصحابها إذا كانوا أهل عدل، زي منصب القضاء. ضرب لينا قضاتنا من سلف هذه الأمة أعظم المثل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في كيف كان الحكم بالعدل في هذا الوقت. ما فيش أي شيء يأثر علي، ولن أسمح إن أي شيء في يوم من الأيام يأثر علي في حكمي فيما بيني وبين الناس. من عجيب ما اطلعت عليه إن الأشعث ابن قيس دخل على القاضي شريح، والأشعث ابن قيس هو شيخ القاضي شريح، كان شيخه، وكان القاضي شريح يعظم جدا الأشعث ابن قيس ويعظمه ويبجله. دخل في يوم من الأيام الأشعث ابن قيس على شريح في مجلس القضاء، دخل عليه زوره، كان شريح في هذا الوقت القاضي في منصب القضاء، فلما دخل عليه رحب به أيام ترحيب وقال مرحبا وأهلا وسهلا بشيخنا وسيدنا، وأجلسه مكانه. القاضي شريح أمن مكانه، مكان القاضي، وأجلس شيخه في هذا المكان، أجلس الأشعث ابن قيس في مكانه. فبينما هم يتداولون الحديث إذا برجل يدخل إلى مجلس القاضي شريح وهو يطلب مظلمة من الأشعث بن قيس اللي هو شيخ القاضي شريح. في هذا الوقت القاضي شريح أصبح له شخصيتين، الشخصية الأولانية قبل ما يأتي هذا الرجل في المظلمة المتعلقة بالأشعث بن قيس كان بيقول له شيخنا وسيدنا وتجرسنا ويقعدوا مكانه. بمجرد ما دخل هذا الرجل الذي يقول أنني لي مظلمة عند الأشعث بن قيس، فتحول القاضي شريح وأقام الأشعث بن قيس من مجلسه وجلس هو في منصب القضاء، فقال قم، ده بيقول لشيخه، فقال له قم فاجلس مكان الخصم وكلم صاحبك، قم من المكان ده وقعد قدام صاحبك، اقعد في مكان الخصم، ما تقعدش في هذا المكان وكلم صاحبك. فقال الأشعث بن قيس لتلميذه شريح القاضي، قال أكلمه من مكاني. قال له شريح القاضي والله لتقومن أو لآمرن بمن يقيمك من هذا المكان، هتقوم ولا أجيب لك العسكري الشرطة تقومك من هنا تقعد في مجال لشيخه اللي كان من شوية بيقول له أهلا ومرحبا بشيخنا وسيدنا ويقعده في مكانه. منصب القضاء أنا ما أعرفش فيه أبويا، منصب القضاء أنا ما أعرفش فيه حد، علشان كده بقول لكم شوفوا القاضي شريح بيعمل ايه النهارده، بيقوم شيخه وسيده اللي علمه العلم ويقول له قوم اقعد هنا امام الخصم بتاعك، الموضوع انتهى، بعد ما القضيه تنتهي احط نعلك فوق دماغي لان انت شيخنا وسيدنا، انما انا هنا كقاضي انت قدام الخصم، انتوا الاثنين سواء. ابو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، واحد من أشهر الناس اللي نشروا ونقلوا علم أبي حنيفة رحمهم الله. أبو يوسف القاضي جاءه رجل يدعي أن له بستانا في يد الخليفة. القاضي واحد جاي بيقول له الخليفة واخد بستان من بساتيني غصب عني، فأمر أبو يوسف أن يأتي خليفة المسلمين في هذا الوقت لكي يجلس أمامه خصما لهذا الرجل. القاضي بيجيب الرئيس وبيجيب الأمير وبيجيب الملك يقعده علشان يحكم بينه وبين الخصم بتاعه. هذا في زمن بنقول زمن عز فيه القضاء بمثل هؤلاء القضاء. أسأل الله أن يعيد علينا هذا الزمان. فقال أبو يوسف بعدما جلس خليفة المسلمين بين إيدين واحد من عامة الشعب جلس، فقال أبو يوسف بعدما طلب من المدعي البينة، طلب من صاحب اللي بيقول أنا لي حق عند الخليفة، قال له هات بينة، هات بينة إنك صاحب هذه الأرض. فقال غصب المهدي اللي هو الخليفة قبل الخليفة ده، غصب المهدي هذه الأرض مني ولا بينة لدي، وليحلف الخليفة أن هذه الأرض ملكا له. خلي الخليفة يحلف، ما هو النبي قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالقاضي أبو يوسف بيقول لصاحب الدعوة أنت قدم دليلك، قال له ما عنديش دليل، أنا أرتضي أن الخليفة يحلف أن الأرض دي بتاعته. فقال الخليفة البستان لي، اشتراه المهدي ولم أجد عقدا. المهدي أبويا اشترى البستان ده وأنا معيش عقد. فقال له القاضي أبو يوسف إذن عليك اليمين، لازم تحلف. فقال أنا لن أحلف. قال احلف. قال لن أحلف. في هذه الحالة قضى أبو يوسف أن البستان يرد لواحد من عامة الشعب، يتاخد من خليفة المسلمين جبرا وعنوة، ولازم يرجع مرة تانية. لازم يرجع مرة تانية لمين؟ يرجع مرة تانية لصاحبه. ليه؟ زمن كان يحكمون فيه بالعدل، لا فارق في هذا الوقت بين رئيس ولا أمير ولا ملك ولا صاحب شركة ولا صاحب عقار ولا غني ولا فقير ولا قوي ولا ضعيف ولا من عيلة مين ولا مش من عيلة مين. كانوا لا ينظرون أبدا لكل هذه المسميات، إنما كانوا يحكمون بالعدل الذي أراهم الله سبحانه وتعالى. علشان كده خلدت هذه المواقف إلى زماننا هذا، خلدت هذه المواقف نظرا لأن هؤلاء عاشوا بالعدل، كان العدل يجري في عروقهم، كان العدل يجري مع دمائهم، عاشوا بالعدل فماتوا بالعدل بعدما أحيوا الدنيا كلها بالعدل. فسلام من الله عليهم ورحمة الله عليهم وبركاته. لما أتي عمر بن عبد العزيز وكان في منصب القضاء، لما في يوم من الأيام وهو في منصب القضاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، لما كان في هذا المنصب بدأ الناس يقدموا هدايا لقاضي المدينة، الناس بدأوا يقدموا الهدايا. طبعا هدايا رحل القاضي هدايا بمئات الآلاف، هدايا تتناسب مع منصب القاضي. فكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة كان لا يقبلها. فكانوا يقولون يا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. فقال لهم عمر كلمته الخالدة التي أريد أن تصل إلى أذن كل قاضي، قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة كانت لرسول الله هدايا ولنا رشوة، كان الناس يتقربون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهداياهم لنبوته، أما نحن فيتقربون بهداياهم لمنصبنا. لا إحنا لن نقبل أصلا على هذا. النبي كان بيقبل الهدية، إنما أنا اللي جاي لي ليه؟ جاي علشان أنا أحيد عن حكمي، أحكم بهوى، أحكم بغير حق. أنا لن أقبل هذه الهدية، كانت للنبي هدية ولينا رشوة، أنا لن أقبل أبدا هذه الهدية، أنا لن أقبل أبدا هذه الهدية. علشان كده استحق عمر بن عبد العزيز أن يخلد ذكره في الدنيا كلها. لماذا؟ للعدل الذي كان يحكم به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. استحق عمر بن عبد العزيز أن يلقب بخامس الخلفاء، وإن كنت أريد أن أقول أنه سادس الخلفاء لأن الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه وآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استحق الخليفة هذا أن ربنا يفتح عليه فتوحا عظيمة. استحق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يكون هذا الرجل خليفة عادلا للمسلمين، لأن أول حاجة عملها في خلافته أن رد مظالم بني أمية. كان العلماء يقولون إن الله نصر هذا الدين بثلاثة، بأبي بكر الصديق في حروب الردة، وبعمر بن عبد العزيز في رد مظالم بني أمية، وبالخليفة الثالث الذي رفع محنة خلق القرآن. سبحان الله، هؤلاء الخلفاء الذين أعادوا لهذه الأمة مكانتها يوم أن أقاموا العدل في بلادهم، يوم أن أقاموا العدل في بلادهم. هؤلاء بالفعل استطاعوا أن يملؤوا قلوب الناس بحبهم، هؤلاء الذين مكن الله عز وجل لهم في الأرض، هؤلاء الذين أعانهم الله ووفقهم الله وكتب لهم حسن الثناء وحسن الذكر من بعد موتهم، ما نالوا هذا إلا ببركة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يشر. هؤلاء كان الله معهم فرفع من قدرهم ورفع من شأنهم. هؤلاء هم القضاء الذين نود أن نقول كل قضاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: هكذا كونوا، هكذا كونوا رحمكم الله. وإلا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يخالف القاضي ضميره فيحكم في يوم من الأيام بلسانه حكما على غير حق. فقال صلى الله عليه وسلم محذرا لكل قاضي: لا يتمنين أقوام ولاهم الله هذا الأمر، يعني القضاء، أنهم خروا من الثريا ولم يلوا شيئا من قضايا الناس يوم القيامة. الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. يوم القيامة النبي يقول لكل قاضي في يوم من الأيام: اتكلم بلسانه حكم واحد كان على غير الحق وهو يعلم أنه غير الحق. النبي يقول يوم القيامة سيتمنى هذا القاضي الذي تولى أمور الناس والحكم بين الناس أنه لو في الدنيا خر من الثريا أبعد نجوم السماء على الأرض فمات 1000 مرة قبل أن يهوي إلى الأرض، قبل أن يلي حكما بين الناس يحكم فيه بغير الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر فقال، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. حديث رواه ابن حبان والبيهقي بإسناد حسن، يريد هذا الكلام يصل لكل قاضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيلقى عليه من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. يوم القيامة القضاء اللي ما عدلوش، القضاء اللي حكموا بهوى، القضاء اللي حكموا وهم يعلمون ان الحق في خلاف حكمهم وهم يعلمون، القضاء اللي حكموا بغير الحق وهم يعلمون انهم على غير الحق. النبي يقول يوم القيامة يلقى عليه من شدة الحساب ما به يتمنى انه لم يحكم بين اثنين في تمرة من شدة الحساب الذي يلقاه يوم القيامة. حسين نعرف يعني ايه يلقى عليه من شدة الحساب، هو يعني ايه شدة الحساب؟ قعدت كتير افكر يعني ايه شدة الحساب اللي النبي بيتكلم عنها، فسبحان الله طرحت المسألة على مجموعة من احبابنا اننا عايزين نفهم هذا الحديث، هو الحديث ده معنى ايه؟ فقالوا طب هو شدة الحساب ذكرت في حديث تاني او ذكرت في آية؟ فواحد قال شدة الحساب ذكرت في آية، ذكرت في قول الله عز وجل: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب يوم القيامة. فقال أهو سوء الحساب وشدة الحساب، فبدأنا نرجع لأقوال المفسرين إيه سوء الحساب إيه شدة الحساب، فوجدت أن سوء الحساب وشدة الحساب اللي عبر عنها السلف قال الحسن هو الحساب الذي لا يتجاوز الله فيه عن معصية، وبعضهم قال هو الحساب الذي لا تجاوز فيه ربنا عز وجل، ما فيش فيه تجاوز مع هذا الحساب، وبعضهم قال سوء الحساب أو شدة الحساب هو الحساب الذي يفضح الله سبحانه وتعالى صاحبه يوم القيامة بما صنع في الدنيا، وبعضهم قال سوء الحساب أو شدة الحساب وهو أن يعاتب الله سبحانه وتعالى العبد ويلومه ويقرره بكل ما صنع: ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ وده سوء الحساب، إن ربنا سبحانه وتعالى يشدد عليه في حسابه. القاضي يوم القيامة اللي حكم بهوى أو حكم علشان يرضي حد أو حكم في يوم من الأيام بغير الحق وهو يعلم أنه على غير الحق، يوم القيامة ربنا يلقي عليه من شدة الحساب لدرجة ألا يتجاوز الله سبحانه وتعالى له عن ذنب فعله، ثم يفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، ثم يعاتبه الله عز وجل عتابا يود الإنسان في هذا الوقت لو أنه خر من الثريا ولم يحكم بين اثنين كما قال صلى الله عليه وسلم في طمرة قط. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لنا إن القاضي اللي هيحكم بغير الحق هيحكم بظلم يوم القيامة، زي ما هو أصدر حكم إن ده يتكلبش بحديد أو ده يترمى في السجن، يوم القيامة نفس الكلام، والجزاء من جنس العمل. القاضي اللي في يوم من الأيام حكم إن فلان يسجن بغير وجه حق، أو يقتل بغير وجه حق، أو تسفك دماء أقوام بغير وجه حق، أو يترمى في السجن بغير وجه حق، يوم القيامة بنفس المشهد هيأتي يوم القيامة وهو مقيد مغلل بالأصفاد والأغلال، يده إلى عنقه هكذا ورجليه إلى عنقه هكذا. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: ما من رجل يلي عشرة فما فوق. واحد في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى اداله دايرة صغيرة قد كده، أو دايرة كبيرة، أو خلاه رئيس محكمة، وفي يوم من الأيام حكم بغير الحق. احنا بنقول له حبنا ليك، نقول لك دايما خد بالك من كل كلمة بتتكلم بيها ومن كل حكم انت بتحكم بيه، خد بالك احنا خايفين عليك، خد بالك راجع نفسك. الدنيا الآن ممكن احنا نراجع أنفسنا، إنما يوم القيامة ما عادش في مراجعة خلاص، لا عاد في اعتراف مقبول ولا عاد في اعتذار مقبول. ما من رجل يلي عشرة فما فوقه إلا أتي يوم القيامة مغلولا، نفس المشهد اللي عمله في الدنيا، مغلولا يده إلى عنقه إلى عنقه. شوف النبي يقول لنا يفكه بره أو يوبقه ظلمه أو إثمه، حاجة من اثنين، إما أنه يتفك بسبب أنه كان إنسان عادل بفضل الله سبحانه وتعالى، وإما أنه يلقى في جهنم. بوجه رسالة لكل قاضي عايز أقول له، روى الإمام الأصبهاني في كتاب الترغيب بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا أمر في قبره أن يجلد 100 جلدة، واحد ربنا أمر الملائكة أن تضربه في قبره 100 جلدة، فما زال يدعو ويستغيث حتى خفت عليه ضربة واحدة، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، فلما هدأت هذه النار قال أي رب بما ضربتها، أنا ليه ضربت الضربة اللي قبري ولع بي بهذه الصورة؟ قال إنك مررت على مظلوم فلم تنصره، فما بالكم باللي أصدر حكم على مظلوم إنه يظلم أكتر وأكتر، ضربة واحدة بس قبره امتلأ بها عليه نارا، لأنه في يوم الأيام شاف مظلوم ما نصرهوش. فما بالكم بالقاضي اللي ممكن في يوم من الأيام يحكم على إنسان بالظلم إنه يحبس أو يسجن أو يقتل أو غير ذلك. تخيلوا حاله في قبره هيبقى عامل إزاي، تخيلوا مشهده وهو واقف داخل القبر بين يدي الله، كيف سيكون الحال، كيف سيكون حال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان يقول: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، حديث رواه أبو داود بإسناد حسن. لو في يوم من الأيام إنسان أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. شفتوا الفارق كبير إزاي أيها القضاء بين القاضي المحترم الدين اللي على خلق الذي يحكم بالعدل اللي النبي قال إن الله معه، وبين التاني اللي عارف الحق ولا يحكم به اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله. تخيلوا من القيامة المشهدين دول، مشهد قاضي جاي مسلسل بيديه من يديه ورجليه مربوطة في عنقه بالسلاسل والأغلال يسحب في النار على وجهه، هذا المشهد المهين لأنه كان قاضي ظالم حكم على إنسان في يوم من الأيام بظلم، وبين إنسان عافى ما شاء الله لك واسأل بالله، حكم بالعدل، قاضي ما شاء الله كان قدوة لينا كلنا في عدله في أمانته في خلقه، إن شاء الله لك واتساب الله يبحث أوراق القضية مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، 10 15 20 مرة، كان من أعز وأقرب الناس لي كان قاضي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، أخونا محمد العدل. أنا أشهد أن هذا الرجل مات، أن هذا الرجل كان لما بتجيله قضية من القضايا يفضل يلف الورق كلمة كلمة سطر 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 سطر، وسبحان الله يخش المحكمة يبص لده ويبص لده ويبص مين فيه، ما شاء الله لك وتعالى الله. ده النموذج ده اللي احنا عايزينه بقى بيننا كلنا، النموذج ده عايزينه بيننا كلنا، موجودين بفضل الله، ولكن عايزين الغالبية الكثيرة الكل بفضل الله كده، مش عايزين بين القضاء قاضي فاسد، مش عايزين بين القضاء قاضي ظالم، مش عايزين بين القضاء قاضي مرتشي، عايزين كل القضاء على يعني مسؤولية هذا المنصب، منصب الأنبياء. أيها القاضي أنت منصب نبي، أنت منصب رسول صلى الله عليه وسلم. المنصب اللي أنت فيه، أنا ما بقولش عشان الناس اللي بتقطع الكلمات، ما بقولش أن أنت نبي أو رسول، لا، المكانة اللي أنت فيها دي المكانة اللي كان بيقوم بها الأنبياء والمرسلين. خليك قدها، خليك قدها، واحفظ هذه المكانة. أن تشاف في يوم من الأيام بهوى أو برشوة أو بمال أو بمحسوبية أو غير ذلك. عايز أقول أنت ليه بتقول الكلام ده للقضاء؟ أنا مسؤوليتي كداعية إلى الله سبحانه وتعالى كلامي يكون لكل أحد، كلامي يكون لكل أحد بشهرة ونذارة. الأمر الثاني، لازم أقول هذا الكلام للقضاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن بقاء الأمم ببقاء العدل فيها، وهلاك الأمم بانتشار الظلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يوم ما شفع أسامة في المرأة المخزومية التي سرقت، قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ثم قال القانون الخالد، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أو الضعيف أقاموا عليه الحد. لما أصبح مفيش عدل، أصبح في ظلم، كانت النتيجة كل اللي كانوا قبلنا هلكوا. عايز أوجهها رسالة لكل القضاء، عدلكم في الأرض إقامة للحياة وإقامة للدنيا، ظلم القاضي أو فساد القاضي هلاك للأرض وهلاك للمجتمعات. عرفتم ليه بنتكلم هذا الكلام؟ أيها القاضي ما تنساش إن اللسان أمانة أنت مسؤول عنها من القيامة، وكل كلمة في محكمة وكل كلمة في قضية أنت مسؤول عنها بإذن إذن ربنا سبحانه وتعالى من القيامة، إما أنه يحررك عدلك وإما أن يبيقك الظلم. فكن عادلا حيثما كنت، لا تراعي أحدا أيا كان منصبه، ولا مالا مهما كان قدره، ولا عائلة مهما بلغ شأنها. أنت تحكم بالعدل الذي أراك الله، فتسير على ضرب الأنبياء وضرب المرسلين، فتصل إلى ربك، فتكون يوم القيامة على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة، في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، لأنك كنت إنسانا عادلا. جعلني الله وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.